الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا في السلسلة التي ذكرناها في المرات الآنفة، وهي عن مسألة الأمن، وإن شئت فقل الأمن المفقود أو الأمن المنشود. لا زال الحديث مستمرا عن هذه السلسلة المباركة، ولقد ذكرنا في المرات الآنفة كيف استطاع هذا الرجل الفذ زياد بن أبيه أن يجعل من البصرة بعد أن كانت بلدة تموج بالفتن والمعارك، وتموج أيضا بالتشرذمات والطوائف ما بين شيعة وخوارج وقدرية وجبرية، كيف استطاع هذا الرجل أن يكبح فيها الفتنة كما نص أهل العلم، وأقام فيها المعوج ولم بها الشعث. وذكرنا خطة هذا الرجل الأمنية، وكيف أنه يعتبر أول من طبق قانون حظر التجوال في الشريعة أو في تاريخ العالم الإسلامي منذ 1400 عام تقريبا. استطاع هذا الرجل أن يفرض هيبة الدولة على تلك المنطقة. نعم، وذكرنا إصلاحاته السياسية، واليوم وفي هذا اليوم نتذكر معا ونتذاكر إصلاحات هذا الرجل من الناحية البيئية، ونتكلم عن زياد والمساجد وزياد والنائب العام إن صح التعبير. فأولا نتكلم عن زياد ونظام البيئة. نجد للأسف أن بعض أهل العلم أو بعض الدكاترة يتعلق بأهداب الغرب، الغرب فعل والغرب ينادي طبقة الأوزون وكذا وكذا، مع أن الإسلام كان أحرص على هذه المبادئ وعلى هذه الأفكار من هؤلاء الذين هم أهل الغرب. ماذا فعل الإسلام؟ لن نتعرض إلى الناحية السنة أو القرآن، لأن ليس هذا هو مناط الحديث، ولكن نتكلم عما فعله هذا الرجل. إننا نتكلم عن رجل أقام دولة وفرض هيبة الدولة، بخلاف ما نعيش فيه الآن من ضعف وهوان وتشتت وتشرذم، حرية مطاطة بدون رقيب ولا عتيد، الكل يفعل ما يريد في هذه الآونة. طبعا لا نتكلم عن عهد زياد، بالعكس، في عهد زياد كان هناك كما ذكرنا آنفا الأمن سائد، حتى أنه كان يقول: لو ضاع حبل بين خراسان والبصرة لعلمت من أخذ حبل. يتكلم عن حبل، لا يتكلم عن أموال وأعراض تنتهك، لا يتكلم عن مليارات تسرق بدون رقيب ولا عتيد، لا، يتكلم عن حبل فقط، فما بالك بالمليارات. نتكلم عن هذا الرجل ونظام البيئة. تخيل ماذا فرض هذا الرجل منذ 1400 عام على نظام البصرة. تخيل أجبر هذا الرجل الناس أن يلتقطوا الكناسة والكاذورات من الشارع، ما في أحد بقى يرمي الكاذورات بتاعه ولا الكساحة كما يقول أهل اللغة، كساحة البيت أو كناسة البيت تلقى أمام الشارع. الآن بسم الله ما شاء الله الذي يمشي في الشارع يجد جبالا، مش جبال من الأرزاق ولا جبال من الرز، لا، جبال من الكاذورات في الشوارع، والله المستعان. هذا الرجل لا أجبر على الناس. نعم، الكل لابد أن يساهم، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يجب على الدولة أن تساعد ويجب على الناس أن يساعدوا بعضهم البعض. هذا الرجل لم يسكت حتى يعني يفرض قوانين يعني سهلة، أو مثلا يخوض له مخالفة أو شيء من هذا القبيل، لا، الرجل فرض على الناس. ما فيش إنسان يرمي الكاذورات أمامه أبدا. إنه تطور يا جماعة، تطور ودولة بتنشأ ودولة يسودها الأمان. فماذا فعل أيضا؟ لا، وفي موسم المطر الأشد من ذلك، في موسم المطر طبعا البصرة أرض طينية يتجمع الطين وما شبه ذلك، لا، كان يأمر كل بيت، شوف كل بيت يأمره بعد المطر أن يرفع الطين من أمام فنائه، كل بيت لابد أن يرفع الطين، يمهد ويعبد الطريق للمسلمين. هو ده الواجب يا جماعة، مش الآن كل واحد ملوش دعوة، لا، تلاقي تكرم أكرمكم وأجلكم الله الرجل في الدور السادس مثلا يلقي الزبالة على الأرض، أنت وانت ماشي في الشارع تحمد الله عز وجل موقعت على رأسك، ما تستطيع أن تلوم على أحد، وإلا خرجت يعني الله المستعان أعطوك دش من الكلام السيء. إذن يا جماعة هذا الرجل كان يجبر الناس، ليس فقط على الكاذورات، لا، يلموا الكاذورات ويلموا الكناسة، لا، حتى الطين عشان يعبد الشوارع. يجبر كل بيت أن يرفع الطين من أمام بيته. تخيل يرفع الطين، طيب واحد يقول لك لا خلي زيادة ما ياخد مخالفة مثلا، يعني كما يحدث الآن، لا خليها ما ياخد مخالفة، ما فيش مخالفات عند زياد. أما لو ما فيش حد شال الطين ماذا كان يفعل؟ تخيلوا ماذا يفعل زياد رحمه الله. يعني إذا امتنع أحد عن هذا الفعل أمر بذلك الطين فألقي في مجلسه. يعني تخيل يلقى في مجلسه، يعني يخلي الخدم والحشم يشيلوا الطين ما في إشكال، ويترك باب الرجل، نعم فين غرفة الجلوس أو الأنتريه بتاعك، تفضل يدخلوا الطين في مكان. نعم هيبة الدولة يا جماعة إنها قوة حتى في الطين، نعم حتى في الطين رجل يفرض الهيبة. ولذلك قلنا في عهده أن المرأة كانت تبيت بمفردها في بيتها ولا تغلق بابها. يعني تخيل الأمان، مش الأمان وبس، لا حتى النظام البيئي كان متكامل في عهد هذا الرجل. ولما أن فتح الله عز وجل عليه بالأموال ماذا فعل؟ اشترى عبيدا، اشترى الرجل عبيد وجعل مهمتهم ايه يا جماعة تصدقوا؟ مهمتهم يلتقطوا الكناسة والقمامة والكاذورات من الشوارع اللي احنا بنسميهم الآن بتوع البلدية أو الزبالة اللي الدولة الآن لا تستطيع أن توفره. تخيل الرجل من 1400 سنة يوفر هذه الأشياء، أما الآن لا، الدولة أهم عليه، أهم شيء تأخذ عليك اللي هو رسوم مش عارف نظافة. فين النظافة اللي في البلد أصلا؟ ده احنا وإحنا جايين على الطريق هنا الدائري تشوف أجلكم الله سيارة الزبال إيه اللي يحصل فيها أجلكم الله؟ ما فيش غطاء لسيارة الزبال، الزبالة تتطاير، يعني بسم الله ما شاء الله السيارة قبل ما توصل مقلب الزبالة تكون فرغت الزبالة في الشارع. يعني هذا هو الواقع في البلد، والله هذا نراه بدل المرة عشرات، ولا رقيب ولا عتيد ولا كلام ولا أي شيء. فلماذا الجميع يتهافت على مصالح فئوية أو مصالح جماعية أو مصالح حزبية ولا ينادي أحد على مصلحة الدولة ومصلحة الناس؟ زياد رحمه الله كان حريص على مصلحة الناس، ولذلك لم يترك فنا ولا إدارة إلا تدخل فيه. في السياسة ذكرنا ماذا فعل، في الأمن ذكرنا ماذا فعل، حتى في البيئة نعم، لأن البيئة قد تقلب بالأوبئة وما شبه ذلك. الرجل يحافظ على الناس، فيجب على الدولة أن تحافظ على الناس. طبعا في أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني يكفيك شرفا ما رواه البخاري، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، وجد غصن شوك بس يا جماعة، ماذا فعل هذا الرجل؟ فأخره، ماذا كان الجزاء؟ فشكر الله له فغفر له. أنا بقول لكش الرجل شال كيس زبالة، لا ده غصن شجر، وماذا فعل؟ أخره فقط، أخر غصن الشوك عن الطريق ودخل الجنة بغصن شوك. أما أنت لا تمر على الزبالة ليل ونهار ما في مشكلة، المرأة تلمي الزبالة من الدور العاشر ولا السادس ما في مشكلة، اللي صاحب النصيب يأخذه ما فيش مشكلة، يجي على رأسك يجي على أي حاجة اللي مكتوب له يكون. دي الدولة الآن يا جماعة، أما دي مش مراد الشرع، بس ما فيش أحد يحمل الأحاديث اللي احنا بنقولها ديا محمل طبعا العموم، ما يجيش مثلا واحد بلطجي يأخذ أموال الناس ويلاقي مثلا شوك في الشارع يشيله يقول الحمد لله، واحد يمر عليه تحمد الله على ماذا؟ يقول أنا خلاص دخلت الجنة. ليه؟ ما انتوا عندك في البخاري اهو رجل بس شال او وخر او اخر غصن شوك دخل الجنه، مش في البخاري؟ هاي في البخاري، خلاص انا زيه يا اخي. في ناس تفهم الاحاديث خطا، ده حتى في بعض الروايات كما في صحيح ابن حبان وصححه الشيخ شعيب الارناؤوط ان هذا الرجل لم تكن له حسنه قط، يعني الرجل مفلس من الحسنات ومع ذلك دخل الجنه لانه اخر غصن شوك. تخيل غصن شوك يؤخره بس من طريق المرة، من طريق الناس أدخله الله عز وجل الجنة. بس ما حدش يفهم التعميم يا جماعة، لأن ده خطأ. مثلا حديث المرأة البغي اللي ساقت كلبا فشكر الله لها فدخلت الجنة، المرأة البغي ما تجيش واحدة الوقت بتتاجر في الزنا أو بتتاجر بعرضها أو تزني ليلة نهار تجيب كلب وتربيه أمام البيت وتشربه كل يوم وتقول الحمد لله. واحدة تسأل الحمد لله على ماذا؟ تقول لها ده أنا هدخل جنات وعيون، مش جنة واحدة. الله جنات إزاي؟ هتقول لها مش عندك في البخاري ومسلم حديث المرأة البغية شربت كلب مرة واحدة ودخلت الجنة؟ نعم موجود في البخاري ومسلم. الله أنا قاعد أشرب كلب بقالي سنتين يبقى هدخل جنات؟ الله في ناس تفهم الأحاديث غلط. واحد يجي لك حرامي بلطجي يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله. الثاني يسأله على إيه؟ أنا دخلت الجنة. الله إزاي؟ ما أنت عندك في البخاري ومسلم حديث الرجل اللي كان له 99 سجل والبطاقة بلا إله إلا الله دخل الجنة، مش عندك؟ أيوة موجود في البخاري ومسلم صحيح. الله، يبقى إذن في فهم خطي يا جماعة، هذه الأحاديث ليست على التعميم. أما الأحاديث دي إيه؟ الأحاديث على التخصيص. يعني على التخصيص يعني هذه وقائع أعيان، يعني خاصة بهؤلاء ومن كان على شاكلتهم. ومن كان على الشاكلة يعني مثلا المرأة البغية اللي سكت القلب الكلب، اللي سقط الكلب وهي ماشية، المرأة البغية دي كان في قلبها من الرحمة ما الله به عليه، يعني لأنها كانت كما في بعض الروايات من بني إسرائيل ما حدش قال لها مثلا أنت لو سقيتي كلبا هتدخلي الجنة، لا ده هي سقط من داعي الرحمة والشفق. امرأة في قلبها رحم، نعم تفعل المنكر وقد تقع فيه، ولكن في قلبها من الإخلاص والصدق ما الله به عليم. أما الإباء يعني إذن قد يقع التشابه في الأعمال الظاهرة يا جماعة، ولكن لا يقتضي المساواة. يبقى إذن لابد أن نتفق على أن الأعمال كل الأعمال لها ركنان، ركن ظاهر وركن باطن. يعني إيه الكلام ده ركن ظاهر وركن باطن؟ يعني مثلا أنت تصلي بجوارك واحد ممكن يكون من الصالحين يا أخي، ممكن الرجل ده صلاته مقبول، حصل النصف أو الأكثر، وأنت ما حصلش العشر. ليه؟ لأن أنا مضيع، لأن أنا مش خاشع. يبقى إذن المساواة في الأعمال الظاهرة لا تقتضي المساواة في الأعمال الباطنة. ما تجيش بقى المرأة واحدة من هنا مثلا امرأة زانية تقيس نفسها على المرأة الزانية اللي سقط كلب، لا ما نقولش بالكلام ده. ولا واحد يقول لا إله إلا الله خلاص أنا داخل الجنة يا عم، خلاص صاحب البطاقة، لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. يبقى أهم شيء ما في القلب. يبقى إذن الأعمال الظاهرة لا تكفي وحدها، لكن في أعمال تعظم أو في أشياء في القلب تعظم هذا العمل وتجعله مرتفعا في العنان، فيجب أن نركز على هذه المسألة يا جماعة. يبقى إذن المسألة ليست أعمال ظاهرة وفقط، لا، الأعمال الباطنة أهم من الأعمال الظاهرة. ولذلك أنت تستغرب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تخيل يعني أنت لو قعدت تصرف منه جبل ذهب، وواحد من الصحابة أنفق مد يعني الحفنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني مد أو نصف المد اللي هي حفنة فقط، الصحابي منهم لو تصدق بهذا كان أفضل منك لو أنت تصدقت بالجبل العظيم. ليه؟ لأن في قلبه من الإخلاص والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لنا نحن. فلذلك نقول إن في أحاديث مخصوصة، ما احناش عايزين نعمم الأحاديث لأن الفهم يبقى خاطئ. نقول نعم الرجل يحصل على أجر عظيم، من أماط الأذى عن طريق المسلمين لا شك يحصل الأذى، ولكن ذلك لا يوجب له الجنة إلا إذا شاء الله عز وجل. أما يقيس نفسه على هذه الأحاديث نقول لا، هذه الأحاديث تستوجب ظاهر وباطن. أنت نعم أتيت بالظاهر، ولكن من أين لك الباطن؟ هذا في علم الله عز وجل. طيب تكلمنا الآن عن زياد والبيئة، تعال نشوف زياد والمساجد. زياد والمساجد، الرجل أيضا أنشأ نشأة عمرانية في المساجد. إزاي يعني؟ قالوا أنه بنى سبعة مساجد، سبع مساجد كبار، ولم يسمي مسجدا واحدا باسمه. ما يجيس بقى يسمي مسجد عنده مسجد زياد بن أبي زياد بن فلان زياد بن فلان، زي ما احنا شايفين. انت ما تمشي مثلا في مصر في الطول والعرض فيها تلاقي حديقة سوزان، حديقة مبارك، حديقة من شعر جمال عبد الناصر، حديقة السادات، أكاديمية السادات، أكاديمية عبد الناصر، أكاديمية فلان، كلها على أسماء الرؤساء. ما هي دي الدولة بتاعنا، دي الدولة بتاعنا يا جماعة، كلها للرؤساء. ليه؟ كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، لأن الرؤساء عندنا في الدولة المصرية بالذات يستخف الأقوام. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لما يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ليه الله عز وجل يقول هذا الكلام؟ فيه إيماء وإشارة، يعني الله عز وجل بيقول لك كأنك يجب الوضع الصحيح المستقيم أن تكون كفة الناس أو الشعب أرجح من كفة الحاكم، ده المفروض. لأن الله عز وجل يقول لك فاستخف قومه، يعني المفروض الحاكم ما يستخفش بالناس، بالعكس المفروض كفة الناس هي أرجح من كفة الحاكم. لماذا يا إخوان؟ لأن الحاكم نائب عن الشعب وليس العكس، يعني الشعب عمره ما يكون نائب عن الحاكم. هذه ما تحدث أبدا بدليل أنت اللي بتختار الحاكم. فلذلك الله عز وجل فاستخف، يعني المفروض أن كفة الدولة أو كفة الشعب هي تكون الأرجح، مش بقى يسمي كل حاجة على اسمه. تسمي على اسمك في أحوال مخصوصة، نعم، لما تكون خليتنا من الدول النايمة وبقينا من الدول القايمة، إيه معلكش، يبقى أنت فعلا قدمت. إنما أنت بنيت مسجد ولا بنيت كذا ولا كذا، أنت بنيت من مالك، ده من مال الدولة، ودي عملك وظيفتك. كيف نكافئ ونكتب باسمك واسم أهلك واسم الزوجة واسم واسم، وأنت في الأصل لا تؤدي إلا عملك، زي موظف كده نكتب له كل حاجة باسمه، ما ينفعش. فيجب علينا يا جماعة الدولة تعطي للحاكم ما له وتطلب ما عليه. نعم مش كل حاجة الحاكم يعملها وجزاه الله خير وهو وهو، لا، الحاكم مطالب بأشياء ويجب عليه أشياء، لا يفعلها تمننا، لا، هو أصلا ده تكليف ليس تشريف، فيجب علينا أن نعتبر بذلك. طيب يجي لك واحد يسأل الآن، الله تم احنا عندنا مسجد مثلا اسمه مسجد حسين بيه والتاني عنده مسجد الحصري، طيب الأسماء دي تجوز ولا ما تجوز؟ واللي عنده مسجد عمر بن الخطاب، طب الأسماء دي ما هي أسماء للبشر هي؟ يعني تجوز ولا ما تجوز؟ طبعا هنعرض على هذه الأمر، على هذه المسألة على سبيل العجال عشان ما نخرجش عن موضوع زياد، لأن دي مسألة واقعة في الأمة الآن. في أسماء كثيرة، المساجد على أسماء كثير، إيه هو الضابط للحلال فيها وإيه هو الضابط الذي لا يجوز؟ نكمل إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل ما كنا قد شرعنا فيه. فنتعرض الآن إلى مسألة ما يسمى تسمية المساجد، حتى لا نطيل فيها القول، أن بعض أهل العلم قالوا أنه لا يجوز تسمية المساجد بأسماء الناس، لأن الله عز وجل قال في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الله، طب ما احنا بقول مسجد فلان إزاي؟ طبعا قبل ما نتعرض إلى الحكم الفقهي لابد أن نعرف تفسير أو مراد آية الله عز وجل، إيه المراد من هذه الآية؟ فالله عز وجل حينما يقول وأن المساجد لله، إيه المقصود بكلمة المساجد؟ أصلا ليست بمحل اتفاق عند أهل العلم، بعضهم يقول المقصود بالمساجد ها هنا المسجد الحرام. لماذا؟ لأن أهل الكفر والأوثان كانوا قد اتخذوا أوثانا في المسجد يدعونها من دون الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والبعض الآخر أو الرأي الثاني يقول لا، المقصود بالمساجد ها هنا الأرض، المقصود بالمساجد هي الأرض كلها، يبقى إذن المقصود هي الأرض كلها، يبقى الأرض كلها مسجد. نعم الأرض كلها مسجد. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن معناها الأرض كلها مسجد وطهور. نعم، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. الله، طب ما هي المسجد لما تكون الأرض لما تكون هي المسجد؟ الأرض ملك لمن يا جماعة؟ الأرض ملك لله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى إذن الأرض لمن؟ لله عز وجل. يبقى إذن المقصود عند بعض أهل التفسير يقولون وأن المساجد لله معناها الأرض، يعني معنى كده إيه؟ يعني لا تسجد ولا تنحني على أرض الله إلا لله عز وجل، لا تنحني لصنم ولا لطاغوت مهما كان، يجب أن لا تنحني ولا تنثني على أرض الله إلا لله سبحانه وتعالى. هذا قول. ولكن كما قال ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أو حينما قال جعلت لي الأرض مسجدا، قال ابن حبان في صحيحه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأرض إلى الكل. ما تقولش الأرض كلها مسجد، ما ينفعش، الناس تفهم خطأ. إزاي واحد يروح يصلي لك أجلكم الله في الحمام يقول لك الله أكبر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور؟ لا ما ينفعش. واحد يروح يصلي في المقبرة؟ ما ينفعش. واحد يروح يصلي في معاطن أو مبارك الإبل؟ ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن في الأرض لا يجوز الصلاة فيه، سواء على قولين قلنا على الكراهة كما هو رأي جمهور أهل العلم أو على التحريم كما هو قول الحنابلة. المهم يبقى إذن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مش كل الأرض، لا بعض الأرض، ودي موجودة في القرآن. ممكن الله عز وجل يطلق الكل ويريد البعض. يعني الله عز وجل لما يقول مثلا الذين قال لهم الناس، إن الناس، الله، الناس والناس إيه ده؟ تيجي إزاي؟ الله عز وجل أطلق الكل ويراد به البعض. العلماء يقول لك مين في اللفظة دي؟ خرجت مخرج العموم ويراد به الخصوص. طيب يبقى ده القول مين الثاني؟ طيب القول الثالث قالك لا، ده المراد أعضاء السجود، أعضاء السجود، وأن المساجد لله معناها أعضاء السجود. نعم، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيش حد بقى يجي يسجد على ظهر القدمين، ما ينفعش تسجد على أطراف القدمين اللي هي باطن الأصابع، باطن أصابع الأرجل، دي المفروض اللي أنت تسجد عليه. طيب وبعضهم قال المقصود بها الصلوات، والبعض الآخر لا، الآية على العموم. طيب الآية على العموم إزاي؟ والله عز وجل بقول وأن المساجد لله، يعني المساجد المفروض لله. إحنا عادين نقول مسجد الحصر ومسجد فلان ومسجد علان، ولذلك ذهب إبراهيم ابن يزيد النخعي إلى أنه لا يجوز هذا اللفظ، يعني تقول مسجد فلان ما يجوز. وأن المساجد لله نص صريح عند الإمام النخعي رحمة الله عليه. أما أنه لا يقول مصلى فلان ما في بأس، ولكن جمهور أهل العلم قالوا يجوز. طبعا عشان نتعرض لأدلة الجمهور على عجالة، استدلوا بدليل البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. إلى فين؟ كان يصادق بين الخيل التي لم تضمر، بين الخيل التي أضمرت، يعني يطعمها، يعني يخفف الوزن عشان تبقى أسرع في الجري ويعدون عليها في الحروب وما شابه ذلك. يعني كان يصادق فيها من الحفياء دي منطقة في المدينة إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع حوالي من 5 إلى 6 أميال على قول أهل العلم كما قال سفيان. طيب وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى، شوف محل الشاهد هو بقى دي أهم شيء في المسألة، إلى مسجد بني زريق. الله، ما هو ده مسجد بني زريق هو موجود في البخاري ومسلم، يبقى خلاص يجوز بقى تقول مسجد فلان ومسجد علان. بس إشكالية بعضهم قالك لا ما ينفعش ده دليل. ليه؟ لأن الحديث موقوف على ابن عمر مش مرفوع، فما نعرفش إن الإضافة دي كانت في عهد النبي ولا في عهد أبي، مثلا في عهد أبي بكر أو عمر أو غيره، ما نعرفش. ربما كانت الإضافة دي في عهد من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وده احتمال قوي يا جماعة. ولذلك البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب هل يقال مسجد بني فلان، هل يقال؟ ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله علق على الترجمة بقوله إنما أورد المصنف، يعني البخاري، الترجمة بصيغة الاستفهام. ليه يا جماعة؟ ليبين أنه أن فيه احتمال، أن فيه احتمال فعلا أن يكون ده على عهد النبي، وممكن احتمال ما يكونش على عهد النبي. يبقى إذن ما يستقيم ولا ما يستقيمش؟ ما يستقيمش، لأن بعض الصحابة كان بيأتي بتعبيرات بعد عهد النبوة للتعريف أو للتحديد، كما فعل أنس في البخاري ومسلم حينما قال في الحديث المشهور أن رجلا دخل المسجد في يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. الله، هو أصلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها دار القضاء؟ ما كانش، ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. إذن بعض الصحابة كان يأتي بتعبيرات لباب التعريف أو للتقريب فقط، وليست في عهد النبوة، يبقى الحديث ما ينفعش دليل. أما إيه الدليل يا جماعة اللي أنت تقول مسجد فلان ومسجد علان؟ شوف الدليل، الكل واحد فينا يعرف الدليل بس ما حدش بيفكر فيه. إزاي؟ أما هو إيه الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مشهور جدا عند الناس، صلاة في مسجدي. الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم المسجدي. الله، والله عز وجل بيقول ايه؟ وان المساجد لله. الله، ازاي الكلام ده يستقيم؟ الله عز وجل يقول وان المساجد لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير وفي لفظ افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. الله، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اضاف المسجد لنفسه، ما اضافوش لربنا. ولذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي على طول استهنى، على طول استل الدليل فقال وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة المسجد إلى نفسه، قال مسجدي، فدل على إضافة المساجد إلى من بناها. يبقى إذن يجوز إضافة المساجد إلى من بناه. طب أمال الإضافة لله عز وجل هناك إيه؟ وأن المساجد لله لإضافة ملك يا جماعة، إضافة ملك واختصاص واستحقاق وتشريف أيضا، لأنما تضاف إلى الله عز وجل تشريف لهذه المواقع. طب ما لما تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون حينئذ من باب التعريف والتمييز بس، ليس إلا، إنما ليست ملكا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليست ملكا لإبراهيم، وليست ملكا لأحد من أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلم. إذن ليست ملك لهؤلاء. ومن ثم قال ابن هبيرة الحنبلي الوزير المشهور الفقيه المعروف، قال لا يجوز تخصيص المساجد بطوائف معينة من أهل الملة. ما ينفعش تقول لي ده مسجد الجماعة الفلاني، ده مساجد الجماعة العلاني، لأن المساجد لله عز وجل مش مخصوصة للناس. المفروض المساجد دي كما يقولها بعض أهل العلم من الحاجات التي يشترك فيها العامة، مش مخصوصة لك ولا لجماعتك. أنت هتجعل جماعتك أنت كل واحد يأخذ لي مساجد تبعه وخلاص وعليه العوض في الناس؟ أما الناس يصلوا فين بقى؟ أما كل مسجد لجماعة. يبقى إذن كره ذلك مين؟ ابن هبيرة رحمة الله عليه. ولكن علشان ندمج الأقوال، عشان ندمج المسألة كلها، نقول إن الأسماء أو المساجد التي تسمى على ذلك لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى يا جماعة إضافة حقيقية، الحالة الثانية إضافة غير حقيقية، طيب والنوع الثالث إضافة المساجد إلى اسم من أسماء الله عز وجل. يعني إضافة حقيقية وإضافة غير حقيقية، لابد نعرف المسائل دي يا جماعة. كل واحد فينا جنبه مسجد، أنت المفروض تعرف الاسم ده صحيح شرعي ولا مش شرعي، ده مساجد دور للعباد، أنت بتعبد الله عز وجل فيه، الاسم ده شرعي ولا لا. ولذلك نقول علشان نختصر الموضوع وكل واحد يعرف اللي في المسألة وفي هذه الفتية، نقول أن المساجد من باب الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أسماء إضافة حقيقية وإضافة غير حقيقية وإضافة إلى أسماء الله عز وجل. إضافة حقيقية يعني إيه؟ يعني مثلا النوع الأولاني من الإضافة الحقيقية إضافة المسجد إلى من بناه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال صلاة في مسجدي هذا، الشيخ الحصري بنى مسجد وسماه، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنها إضافة حقيقية للتمييز، ما فيش مشكلة. مثلا الشيخ المنشاوي عمل مسجد وبناه، ما فيش مشكلة. فلان عمل مسجد وبناه، ما فيش مشكلة. يبقى إذن يجوز إضافة المسجد إلى من بناه، لأنها إضافة حقيقية للتمييز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني إضافة المسجد إلى من يصلي فيه، أو إلى المحلة أو المحل الموجود فيه المسجد. يعني إيه يا جماعة؟ مثلا تقول مسجد قباء، تقول مسجد بني زريق، ليه؟ لأنه موجود في بيوت بني زريق مثلا. أو تقول مثلا مسجد مين يا جماعة؟ تقول مثلا المسجد الذي يصلي فيه مثلا جماعة معينة، والله عيلة معينة بتصلي في المسجد، تقول مسجد فلان، ما في مشكلة. يبقى إذن أي واحد على حسب ما يعمره في المسجد ما في إشكال، سواء مسجد بني زريق أو مسجد قباء أو أي مساجد هذه الأشياء، يبقى إذن إضافتها إلى من يعمرها ما فيش إشكال. يبقى لو ناس بيصلون في هذا الموضع تسمى على اسمهم الاسم أو المسجد، ما في إشكال، لأنها إضافة حقيقية للتمييز. طيب النوع الثالث إضافة المسجد إلى وصف مميز. يعني إلى وصف مميز، يعني مثلا ككلمة ما تقول المسجد الحرام، ما هي كلمة الحرام دي وصف، والمسجد الأقصى ده وصف. واحد يقول لك مسجد، المسجد مثلا يقول لك مثلا مثلا واحد عايز يقول لك المسجد الكبير زي ما احنا بنقول في الأرياف، والمسجد الصغير، ما فيهاش مشكلة، لأن هذه أوصاف للتعريف، هذه أوصاف للتعريف. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما هي دي كلها أوصاف. وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ما هو ده وصف للمين؟ للمسجد الحرام اللي هو العتيق، يعني إيه؟ يعني القديم على أرجح الأقوال، مش المعتوق من الجبابرة، العتيق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استل من هذه الآية فائدة جديدة، قال يستحب الصلاة في المسجد القديم. يعني لو أنت عندك مسجد قديم ومسجد جديد صلي في القديم. يقول لك ليه؟ لأنه أمنت عليه اللي هو النية، يعني ممكن الثاني يكون ده مسجد والعياذ بالله صاحبه فعله ضرارا أو فعله لأي نية أخرى، فأنت خليك في المسجد القديم اللي هو متمحض أكثر. واستدل بهذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق القديم، يعني الله عز وجل يعني يفخم البيت، وخرجت مخرج مين؟ التعظيم والامتنان، يعني للبيت من العتيق. طيب ده مين؟ كلام شيخ الإسلام تيمية. ولذلك في رواية في البخاري ومسلم إن الصحابة كانوا يسمون مسجد هناك بين مكة والمدينة اسمه المسجد الأكبر، ومسجد آخر أصغر كان يسموه المسجد الأصغر. يبقى خرجت للتمييز ولا ما خرجتش للتمييز؟ خرجت وصف للتمييز، دي ما فيهاش مشكلة. يبقى ده مين؟ دي اللي احنا قلناه القسم الأولان، اللي هو القسم الأولان يا جماعة إضافة حقيقية. يبقى إضافة إلى من بناها، إضافة إلى من يصلي فيها أو المكان. يعني مثلا لو جينا بنينا مسجد في ميدان التحرير وسمناه مسجد ميدان التحرير ما فيش مشكلة. لو فيه مسجد عند السوق وسمناه مسجد السوق ما فيش مشكلة. ولذلك البخاري يبوب في صحيح إيه؟ الصلاة في مسجد السوق، ما فيش مشكلة يا جماعة، الدين والله يسر. النوع الثالث يضاف إلى وصف مميز، ما فيش مشكلة، مسجد أقصى، المسجد الكبير، المسجد الصغير، وصف مناسب ملائم ما فيش كلام. النوع الثالث وده أهم شيء يا جماعة، أو النوع الثاني، إضافة غير حقيقية. يعني إيه إضافة غير حقيقية؟ يعني تسمي لي مسجد أبو بكر، الله، مسجد عمر، أنا بسألك هو عمر رضي الله عنه وارضاه هو اللي بناه؟ هتقولي لا. طيب عمر بيصلي فيه؟ هتقولي لا. طيب بيت عمر قريب منه؟ تقولي لا. طيب ما دي إضافة لإيه بقى؟ ده إضافة غير حقيقية خالص. إحنا قلنا الإضافة الحقيقية إما واحد بناه أو ناس بتصلي فيه أو نسبة إلى المكان أو وصف مميز، دي ما فيهاش مشكلة، دي إضافة حقيقية ما فيهاش روح تعالى. أما أنت تسميهولي على اسم واحد لا بيصلي فيه ولا هو اللي بناه ولا هو جنبه، ليه إزاي؟ طبعا بعض أهل العلم قال بالجواز، الجواز قياسا عليه يا جماعة، ما كل واحد يفهم. أنت بتقولي مسجد أبو بكر ليه؟ شلون يجوز؟ مسجد الإمام أحمد شلون يجوز؟ قالوا يجوز قياسا على ماذا؟ قياسا على ما يسمى بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي أثاثه ودوابه، كان يسمي مثلا الحمار بتاع عفير، ويسمي الإبل بتاع مثلا عندك من القصواء والعضباء والجدعاء، ويسمي صلى الله عليه وسلم السيف ذي الفقار، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم ليحارب به كان اسمه ذو الفقار. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم دي أسماء، دي أسماء حقيقية ولا أسماء غير حقيقية؟ دي أسماء غير حقيقية. يبقى المساجد أولى ولا لا؟ ولا سيما للتمييز. يبقى تسمي لي مسجد عندك في البلد مسجد أبو بكر مسجد عمر، ما في إشكال، بس تكون عارف الدليل على جواز التسمية، مش بتسمي وخلاص. طيب الإشكالية في النوع الثالث فقط، اللي هو التسمية المساجد بأسماء الله الحسنى. يعني إيه؟ عندك جنب بيتك مسجد اسمه مسجد السلام، مسجد القدوس، مسجد الرحمن، مسجد الرحيم، الله. دي طبعا أهل العلم من المعاصرين توقفوا فيه، قال لك لأنه لم يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لم يؤثر عنهم إن في حد سمى مسجد على التخصيص هكذا. إنما المساجد كانت مين؟ كما قلنا إما إضافة حقيقية أو إضافة غير حقيقية. أما إلى تخصيصها باسم من أسماء الله عز وجل قالوا ما يجوز، الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. يبقى إذن الإنسان يتبرأ من هذا النوع، يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى له يصلي أو يسمي، عفوا، يسمي المساجد بأسماء مقاربة لهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى، أو يضيفها إلى أسماء الله عز وجل الحسنى. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع والصحابة رضي الله عنهم يمتنعون دل ذلك على عدم الجواز. إذن اللي عنده مسجد يا جماعة الأفضل يغير اسمه. وطبعا دي مش فتوتي ولا كلام، ده كلام طبعا كلام الكبار كالشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ البكر أبو زيد رحمة الله عليه، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الله يحفظه. طبعا ها يعني هذه فتاوى هؤلاء العلماء، مش فتاوينا نحن ولا أقوالنا، وهذا هو التاريخ. نعم أنت عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندك فعل الصحابة، ائتني، ولا سيما إذا كنت تتكلم في المساجد اللي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، فيجب علينا أن نتحرز فيه ولا نوسع على الناس بابا بعد ذلك يستحل إغلاقه. أما من الآن ما فيش مشكلة، أنت عندك سعة في الأسماء الحقيقية أو الإضافة الحقيقية والإضافة الغير حقيقية، خلاص أنت ليش رايح للقسم الثاني؟ خليك على الأول والثاني، أبرأ للذمة وأبرأ للدين. طيب نخرج الآن أو ندخل على زياد يا جماعة عشان الوقت ما بدأ ينفذ. نتكلم الآن عن زياد والنائب العام، نخرج نرجع لزياد الوقت. زياد والنائب العام، طبعا احنا عندنا في مصر الآن النائب العام يشتغل بالأوراق، عندك مسكت واحد حرامي ودي أوراق للمين؟ للنائب العام. إذا النائب العام يريد أوراق وإثباتات فقط. أما عند زياد الوضع مختلف. أمال النائب العام كان أيام زياد اسمه يا جماعة؟ كان اسمه صاحب الاستخراج. يعني إيه صاحب الاستخراج؟ بيخرج أحاديث؟ لا، صاحب الاستخراج ده تخيل كان شغلته إيه؟ هو المدعي العام. أي واحد حرامي، أي واحد مثلا كبير كده حرامي كان ماسك رئيس أو وزير أو مدير، على طول يودوه عند صاحب الاستخراج في عهد زياد. إيه وظيفة صاحب الاستخراج؟ قالوا وظيفته استخراج الأموال من الذين يختلسونها من المال العام. أو بحكم وظائف واحد بقى طبعا كان بيشتغل رئيس خد له كم مليار يوديه على طول عند صاحب الاستخراج، واحد كان وزير سرق كم مليار يوديه عند صاحب الاستخراج. ده المدعي العام عند مين؟ عند زياد. صاحب الاستخراج أيوة، ما هو أيام ما كانت مصر اشتراكية كان اسمه المدعي العام الاشتراكي، بعدين لما صارت مصر رأسمالية بقى اسمه النائب العام. نحن بنقلد الغرب كده في الخطوات دي، شيء معروف. كان على عهد زياد اسمه ايه؟ صاحب الاستخراج، يعني يستخرج الفلوس. يعني انت مثلا لو وديت مثلا الشوية اللي سرقين نص مل او مثلا ميزانية البلد، الشوية دولت لو وديتهم عند مثلا صاحب الاستخراج ايام زياد، لو قدر الله عز وجل ايام زياد ايه لا يحصل، هيجيب منهم الاموال. لانه كان ازاي؟ هل بيشتغل بالاوراق؟ لا، مشتغلش بالاوراق، فيش كلام من ده. كان يمسك الرجل يعذبه حتى يستخرج منه المال. واحد يقول لك الله هو الاسلوب ده شرعي؟ اي نعم الاسلوب ده شرعي. انت اذا يجوز ان انت تعذب رجل عشان تستخرج مال البلده؟ نعم يجوز والله. ما الدليل؟ الدليل طبعا ما رواه الامام ابن حبان في صحيحه، والنسائي في السنن الكبرى، والبيهقي من روايه عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر ثم ألجأهم إلى قصرهم، يعني إلى القلعة بتاعهم، فغلب صلى الله عليه وسلم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه. صالحوا مين؟ صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا منها، هيخرجوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، اللي يقدروا يشتروه على الركاب هياخدوه، اللي ما يقدروش خلاص هيخلوه محمد صلى الله عليه وسلم، ولمحمد صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، يعني محمد هياخد الذهب والفضة والأمور دي. محمد صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح، واشترط عليهم، قال ألا تغيبوا ولا تكتموا شيئا. انتوا اتفقتوا معايا، انتوا هتاخدوا اللي تقدروه، ولكن الذهب والفضة بتاعي. نعم الاتفاق ماشي. فقال لهم واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا ذلك فلا عهد لهم ولا ذمة. بس اليهود يهود، ما فيش فايدة، لابد يبقى خذ يعني شيء من النذالة موجود في الأصل عندهم. فماذا فعلوا؟ فغيبوا مسكن. غيبوا ماذا؟ مسكن. مسكن يعني الجلد المحطوط فيه مين؟ يوضع فيه الدراهم والدنانير. فغيبوا مسكن فيه مال ودراهم وحلي لحيي بن أخطب، كان قد خرج به من بني النضير، حينما خرج من بني النضير وأتى إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعم حيي، النبي صلى الله عليه وسلم مسك عم حيي بن أخطب، فيقول له ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ هو راح فين الفلوس بتاع حيي بن أخطب؟ راحت فين؟ شوف ده كيرد عليه، عايز يضحك بقى على المسلمين. فقال له أذهبته النفقات والحروب، يعني صرفناها يا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل الواحد يكون ذكي، وده اسمها في الشريعة يا جماعة الحكم بالقرائن، يبقى عارف الحكم ده، يعني الواحد يوزن الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب. الله، ده المال كثير أوي العهد قريب، إزاي قدرت تصرف؟ واحد مثلا سرق لك 70 مليار يقول لك صرفتهم في 5 أيام، ما ينفعش، أنت هتصرف إيه في اليوم؟ مليون ولا مليار؟ يبقى إذن فيه حاجة اسمها حكم بالقرائن. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، يعني عذبه هو تحت العذاب من إيه؟ نعم، قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا وطافوا حول الخربة فوجدوا المسكة، اللي هو الجلد اللي فيه الفلوس بقى. يبقى إذن اليهود يهود، بس النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه يا جماعة؟ دفع هذا الرجل إلى من يعذبه. يعني إذن أنت تمشي حقوق الإنسان وأوراقه ومستندات، الكلام ده ما ينفعش في كل الأحوال، ولذلك يجوز الحكم بالقرائن في بعض الأحوال. ولذلك النبي ولذلك قال الله جل كما في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله عز وجل قال عليه يا جماعة وشهد شاهد، هو ما شهدش الحدث، هو ما شهدش حاجة، ومع ذلك سماه الله عز وجل وشهد شاهد. ليه؟ لأنه حكم بالقرائن، يعني القرائن قريبة للبينة، قريبة للبينة. وبإذن الرحيم الرحمن سوف نكمل في الحلقة القادمة ما فعله زياد وابن الزيات الذي فعل ما لم يفعله أحد في المرة القادمة بإذن الرحيم الرحمن. نسأل الله لنا ولكم العافية والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.